بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك الشيخ،
حياكم الله جميعا وحي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى أن يلهمنا الصواب فيما نقول ونفعل.
استمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان أداب إسلامية. سيكون الحديث هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب قيام الليل. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. أكلم لكم الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن آداب إسلامية ينبغي للمسلم أن يتأدب بها، وكنا قد ذكرنا في لقاءات سابقة كثيرة عددا كبيرا من هذه الآداب. ومعنا أدب نبدأ في ذكر آدابه، ألا وهو ما يتعلق بقيام الليل. فقيام الليل من أعظم العبادات وأشرفها، وهو دأب الصالحين، ومن أعظم ما ينور قبر المؤمن ويقربه إلى ربه جل وعلا، وهو شرف المؤمن، وله من الفضائل ما لا يحصى وتتعلق به آداب كثيرة. فأذكر لكم مستمعي الكرام شيئا من هذه الآداب. فمن أعظم آداب قيام الليل، بل هو أصل هذه الآداب، وبه لا تصح هذه العبادة ولا أي عبادة من العبادات، وهذا الأدب هو إخلاص النية لله عز وجل. فالمرء إذا قام الليل فينوي بذلك طلب مرضاة ربه والتماس القربى عنده بقيام الليل الذي هو من أحب العبادات إليه جل وعلا، وينوي كذلك أيضا طلب الدرجات العالية عند ربه جل وعلا بالخلوة به عز وجل والوقوف بين يديه ومناجاته من خلال عبادة هي من أحب العبادات إليه، وهي قيام الليل. يسن كذلك لمن أراد أن يقوم الليل أن يتسوك وأن يطيب فمه اقتداء بالسنة وامتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي من الليل فليستك، فإن أحدكم إذا قرأ في صلاته وضع ملك فاه على فيه ولا يخرج من فيه شيء إلا دخل في فم الملك. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك، وهذا يبين شدة حرص النبي صلى الله عليه وسلم على طيب رائحة فمه على الدوام. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم نظيفا في كل أموره، محافظا على نظافة الظاهر والباطن. فإذا لم يتيسر له أن يجد السواك، والسواك هو عود من الأعواد، وأفضله أن يكون من الأراك، ولكن إذا كان عودا غير الأراك فيجزئ، فإن لم يجد فإنه لو نظف فمه بالفرشاة والمعجون كان ذلك طيبا، لأن ذلك مما يطيب الفم. من جملة الآداب إيقاظ الأهل للصلاة، فيستحب لمن قام من الليل للصلاة أن يوقظ أهله كذلك، ولو تطلب الأمر أن ينضح الماء برفق على وجهها لإيقاظها، ولا يسكب الماء عليها سكبا بحيث يؤذيها أو يفزعها، وكذلك المرأة تصنع نفس الشيء مع زوجها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، وأيقظ امرأته فصلت، فإن أبت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت، وأيقظت زوجها فصلى، فإن أبى نضحت في وجهه الماء. ويا سبحان الله، هذه السنة المهجورة التي يندر أن نجد في زماننا من يفعل ذلك، نسأل الله أن يعفو عن تقصيرنا. وكذلك أيضا من جملة الآداب صلاة ركعتين مع أهله، فهذا مما يحبه الله، وقد أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتبا ليومئذ من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والله جل وعلا يرضى عن الزوجين إنهما فعلا ذلك، ولعل هذا أن يكون سببا في إبعاد مكائد الشيطان عنهما، والقضاء على أسباب الخلاف والشحناء، وإحلال المودة والرحمة محلها. كذلك أيضا مما يستحب في قيام الليل افتتاح القيام بركعتين خفيفتين، وذلك تنشيطا للنفس وتهيئة لها للقيام الطويل. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قام من الليل ليصلي افتتح صلاته بركعتين خفيفتين. فينبغي المحافظة على هذه السنة لما فيها من العوائد الطيبة. ونختم بهذا الأدب، وهو أن المرء إذا أراد أن يصلي فالسنة أن يصلي ركعتين حتى يوتر في آخر قيامه. وقد قال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة واحدة توتر له ما قد صلى. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قيام الليل على هيئات مختلفة، فهناك عدة صفات وهيئات في قيام الليل، لكن أفضلها أن يفعل ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق. وأحيانا لو أنه صلى على هذه الهيئات التي سنذكرها إن شاء الله في إحدى صلواته، كان ذلك أمرا طيبا وحسنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. فهناك صفات عديدة، فأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بتسع ركعات لا يجلس في شيء إلا في آخرها، ويوتر بسبع ويوتر بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وثبت عنه أنه أوتر بثلاث متصلات لم يجلس إلا في آخرها. هذه هيئات وصفات كثيرة سنذكرها إن شاء الله، ولكن أفضلها ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم وكان عليه غالب فعله، أنه يصلي ركعتين. هذا شيء مما يتعلق من أداب قيام الليل. وهناك أداب أخرى لعلنا إن شاء الله أن نذكرها في لقاء آخر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القيام الذين يمن الله جل وعلا عليهم بالمغفرة والرحمة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول عندما نصلي مع الإمام عند الرفع من الركوع يقول الإمام سمع الله لمن حمده فنقول ربنا ولك الحمد، فيقول هل نقول مثل ما يقول الإمام مع أي قول سمع الله لمن حمده؟
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإن تفاصيل هذه الألفاظ التي يقولها الإمام أو المأموم قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كبر الإمام فكبروا، فهكذا، ثم قال عليه الصلاة والسلام وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. إذن في السنة للإمام أن يرفع بالتسميع حمدا، وأما المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد. إذن المأموم لا يعيد ما يقوله الإمام من التسميع، وإنما يكتفي بما قاله الإمام، وإنما يقول ربنا ولك الحمد، وهذا هو إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم. فيكون ذكر الانتقال من الركوع للمأموم هو قوله ربنا ولك الحمد، ولا يقول سمع الله لمن حمده، لأن سمع الله لمن حمده هو قول الإمام، وأما قول المأموم فإنه يقول ربنا ولك الحمد. هذا إذا كان هناك إمام ومأموم. أما إذا كان المرء يصلي وحده أو كان إماما فإنه يسمع فيقول سمع الله لمن حمده. إذن يفرق في ذلك بين كونه إماما أو منفردا أو كونه مأموما، فالمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وإنما يقول ربنا ولك الحمد، وأما الإمام والمنفرد فهما من يقولان سمع الله لمن حمد عند ذكر الانتقال. ويرى بعض العلماء أن هذا هو ذكر المأموم أيضا، وهذا وجه يراه بعض العلماء، ولكن الأظهر والله أعلم أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد. نعم،
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا هذه المكالمة أبو سعود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بسعود، تفضل.
عندي سؤالين إذا ممكن.
نعم.
السؤال الأول، ما الذكر الوارد عند الخروج من المنزل؟ يعني الذكر الصحيح.
نعم.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، في الآية الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في القرآن إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا، فالهجر يعني متى يكون الإنسان هاجرا للقرآن؟ يعني متى مثلا الشخص مثلا لو كان يقرأ مثلا صفحتين في اليوم ثلاث، أو الذي مثلا لا يقرأ إلا في الشهر مرة أو مرتين، يعني ما هي يعني ضوابط الهجران؟
إن شاء الله، الله يحفظك، جزاك الله خير. بس تسمع إن شاء الله رد، حياك الله. عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
الله عليك. الله يعطيك الذل. في وقت الإمام نرفع من الركوع. يقول سمع الله الحمد، نقول ربنا ولك الحمد حمد كثير وبارك الطيب من السماوات والأرض، هل جائز ولا لا؟
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله، حياك الله. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد، تفضل.
بارك الله فيك شيخ، الله يطول عمرك. نسبة للأطفال اللي عمره 6 سنة 7 سنة، خاصة الثاني إذا في مثلا من نسبية جمال، خاصة أطفال صغار يروحوا البيت، قاعدين في البيت ما في شيء، يروحوا السوق ولا عزيمة ولا مكان، يوم يرجعوا طموا مريض يومين 3 يوم. في بعض الناس يقول لك هذا من سبب العين، سبب الحسد، وفي بعض الناس يقول لك لا، سبب حتى من والدين إذا عجب فيهم عجب هذا أطفال، طب ولادهم. فنريد من الشيخ كيفية العلاج بالنسبة لهذا الأطفال حتى لا يصيبون عين. وفي واحد يقول والله أصابنا عين، ريال اشتغل في المعسكر وزين وكل شيء، قول ناس كله قالوا لك كيف حصل هذا ميدالية، كيف حصل وبس رجع من البيت طاح وما قام استوى عنده الشلل حل يسيب من العين حتى شلل. ومسكين الحين من تقريبا سنين يعني قاعد بدون وظائف لأنه متشلل. وسؤال أخير الله يطول عمرك, إذا واحد إنسان اشتغل في مكان مثلا في طيارة أو في باقرة هو صعب يقول أنا أسلي, نقول له ليش؟ يقول فيه أنا مثلا حارس أو شيء, يقول أنا ما أقدر إلا أتجمع صلوات. مثل هذا الموظفين شو حالهم وكيف ترتيب وماذا نفعل؟ جزاك الله خير.
الله يبارك فيك, جزاك الله خير محمد, تسمع شاء الله رد. حياك الله. نجيب فضل شيخ سؤال أبو سعود يقول ما هو الذكر الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال كان يقوله في دخول المنزل والخروج من المنزل؟
من توفيق الله سبحانه وتعالى للمسلم أن يحافظ على أذكار دخوله للمنزل وأذكار خروجه من المنزل. وهناك عدة أذكار ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم في دخوله للمنزل أو في خروجه منه. فمن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من منزله قال بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله, فيقال له كفيت ووقيت وتنحى عنه الشيطان الحديث. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا إذا خرج من بيته قال اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي, أو نحو ذلك من الأذكار الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عليه الصلاة والسلام أيضا إذا دخل بيته مما أرشد إليه قال عليه الصلاة والسلام إذا دخل الرجل بيته فذكر اسم الله, أي إذا أراد أن يدخل البيت فإنه يذكر اسم الله جل وعلا, أي يسمي بالله جل وعلا عند دخوله للبيت. وأيضا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول أحيانا اللهم إني أسألك خير المولج, أي يسأل الله جل وعلا أن يكون دخوله دخول خير على المنزل. فكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك خير المولج وخير المخرج, بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا وعلى ربنا توكلنا. فهذا حديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم, وفيه جمع بين الذكرين, بين ذكر الدخول وذكر الخروج. ومن الحسن أن يكون للمسلم كتاب يجمع فيه هذه الأذكار, وهناك بحمد الله كتب كثيرة جمعت هذه الأذكار فيحافظ عليها ويأتي بهذا الذكر مرة وهذا الذكر مرة حتى يحفظ جميع الأذكار, وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. نعم, معنا هذه المكالمة. نعم,
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته, حياك الله نور, تفضل.
إسحاق الله يمسيكم بأنوار النبي يا رب,
جزاك الله خير.
الشيخ سالم الدوبي الله يبارك فيكم ويجعل هل البرنامج وما يحتويه من خير في ميزان حسناتكم ان شاء الله.
امين, جزاك الله خير.
شيخ, بس اشكر علي كلام في حلقة يوم الخميس, كنت حضرتك مستضيف الشيخ عبد الله الحمادي.
نعم صحيح.
ففي سياق الحديث نحن بنعرف كل جمعة الخطباء المساجد يدعون إلى أنه بس تبدأ الخطبة ما حد يتكلم بالمسجد, حتى إذا يعني شخص قال لشخص جنبه أي كلمة يعتبر أنه خرج من الصلاة. فذكر الشيخ عبد الله, أرجو أنك صحح لي إذا كنت غلطان أو إذا التمس علي شيء من حديث الشيخ عبد الله الله يبارك فيه. ذكر الشيخ عبد الله أنه الخليفة عمر بأحد خطبه وهو عم يخطب دخل شخص متأخر على المسجد, فدار حديث بيناتهم انه سالوا الخليفه انه ليش تاخرت, فالمصلي الداخل انه في شيء بالبيت اخره او شيء. يعني هل الكلام مزبوط انا مثل ما سمعته ولا في شيء غلط؟
ان شاء الله ان شاء الله تسمع ان شاء الله.
يعني يا ريت الشيخ سالم يوضح. وفي سؤال ثاني صغير أنا أعتدت والحمد لله رب العالمين، ألا ما بعرف قيام الليل، أنا بصحى الساعة 3 لله الحمد على بكير، فبصلي 3 ركعات دائما وأبدا الحمد لله رب العالمين، 3 ركعتين بركعة. فإذا كان العمل صائب أرجو التوضيح، وإذا كان غير ذلك أو أرجو التوجيه.
إن شاء الله إن شاء الله.
بارك الله
جزاك الله خير، الله يبارك فيك.
شكرا. شكرا.
حياك
شكرا.
الله. حياك الله. السلام عليكم. نجيب فضل الشيخ سؤال بسعود، يقول متى يكون المسلم هاجرا للقرآن؟ يقول ما هو الضابط في هذه المسألة؟
جاء في قول الله تعالى ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فالنبي عليه الذم لمن هجر القرآن. وهجر القرآن على أنواع كثيرة ذكرها أهل العلم، فقد يكون الهجر هجر الإيمان بالقرآن والإيمان بما أخبر الله جل وعلا به، سواء من الأمم السابقة مما يكون مما كان من الأمم السابقة أو ما يكون في بعد ذلك من الأمم اللاحقة وأخبار الآخرة، أو ما يأمر الله جل وعلا به وينهى من الأحكام الشرعية. فقد يكون هجر القرآن هجر الإيمان به، وقد يكون هذا الهجر هو هجر تلاوة القرآن، فيكون متمكنا من القراءة ولكنه لا يقرأ شيئا والعياذ بالله من القرآن، فهذا هجر لقراءة القرآن. وقد يكون الهجر هجرا للعمل بالقرآن، فيكون قارئا للقرآن ولكنه لا يعمل بهذا القرآن. وقد يكون هجر التحاكم إلى القرآن أو الحكم به، وهذا أيضا نوع من أنواع الهجر. وقد يكون الهجر هجر استماع للقرآن، فلا يستمع للقرآن ولا يصغي له، لا سمع أذن ولا سمع قلب. وقد يكون الهجر أيضا هجر الاستشفاء بالقرآن، وهذا نوع من أنواع هجر القرآن. وقد يكون الهجر أيضا هجر تدبر للقرآن، فهو يقرأ القرآن ولكنه لا يفقه معناه ولا يتدبر معناه. فهجر القرآن على أنواع كثيرة، ومن وفق حق التوفيق فإنه يوفق إلى ذلك كله، فيؤمن بالقرآن ويحفظ القرآن ويتلو القرآن ويتدبر القرآن ويعمل بالقرآن ويصغي إلى كلام الله سبحانه وتعالى سمع أذن وسمع قلب، ويحكم ويتحاكم إلى القرآن ويستشفي بالقرآن. فإذا الهجر أنواع كثيرة، وقد تجتمع هذه الأنواع في امرئ، وقد يجتمع بعضها ويتخلف بعضها. والسعيد من وفق إلى القيام بالقرآن حق القيام على وفق ما ذكرناه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. نعم.
بارك الله فيكم فضل الشيخ. أبو عبد الله يقول عند الرفع من الركوع يقول أقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض إلى آخر، يقول الدعاء الوارد، فيقول هل يصح هذا الأمر؟
ذكر الانتقال من الركوع للمأموم له عدة صيغ، فمن هذه الصيغ أن يقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو يقول اللهم ربنا لك الحمد، أو يقول اللهم ربنا ولك الحمد. وله أيضا أن يزيد ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. وله أن يزيد ملء سماواته وملء أرضه وملء ما شاء من شيء بعد، أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. فهناك عدة أذكار من أذكار الرفع من الركوع وكلها مشروعة جائزة، ولو أنه نوع بينها لكان ذلك أفضل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ محمد يقول الأطفال في بعض الأحيان لما يكونوا في السادسة أو في السابعة من العمر يقول يمرضون كثيرا، خاصة يقول عندما يذهبون إلى مناسبات معينة، فيقول هل هذا المرض بسبب الحسد والعين؟ ويقول أيضا يعني شخص يقول أصيب بالشلل، هل يقول أيضا هذا الأمر الذي المرض الذي أصابه أيضا يقول بسبب الحسد والعين؟
قد يكون ذلك صحيحا وقد يكون في الغالب ليس بصحيح. فالإنسان تصيبه الأمراض، ومن المعلوم أن الأطفال تتناوبهم الأمراض أكثر من غيرهم، فهم في مرحلة البناء ولم تكتمل عندهم جميع الأعضاء، ومن ذلك ما يتعلق بالمناعة، فمناعتهم تكون أضعف، فلذلك الأطفال أكثر عرضة للأمراض من الكبار. فإذا أصابهم مرض فقد يكون ذلك بقدر الله سبحانه وتعالى، وقد يكون لسبب مرض فيهم كضعف المناعة في جسدهم، أو لكون الزمن زمن انتشار الأمراض والفيروسات، فقد يكون مرجع ذلك إلى ما يكون من انتشار الأوبئة والأمراض في أوقات معينة في السنة، وقد يكون ذلك أيضا بسبب العين. وذلك الإنسان من توفيق الله سبحانه وتعالى له أنه يحصن أبناءه، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ الحسن والحسين، فكان يعوذهما عليه الصلاة والسلام فيقول أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. وهذا ذكر وتعويذة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا حفظ الإنسان هذا الدعاء فهذا أمر طيب، وإلا فإنه إذا أراد أن يخرج أبنائه فإنه يسأل الله سبحانه وتعالى لهم الحفظ ويدعو لهم بالسلامة وأن يقيهم شر الأشرار وعين الحساد. فإذا حفظ الدعاء فأمر طيب، وإلا فإنه يعوذهم بالدعاء من أن يصيبهم سوء أو مكروه أو عين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. أيضا يقول إذا كان الشخص يعمل في مكان كيقول مثلا الحارس على منشأة معينة لا يستطيع أن يصلي كل صلاة في وقتها، هل يجوز له الجمع بين الصلوات؟
الجمع بين الصلوات له أحكام، فمن أحكامه أن الجمع إنما يكون في السفر، وهذا هو الأصل، أن يكون الجمع في السفر عند الحركة للنزول. وكذلك أيضا قد يكون الجمع عند وجود سببه من مطر أو برد شديد يتعذر معه أن يصلي الصلاة في وقتها، أو لمرض كذلك أيضا يصعب على المصلي أن يصلي كل صلاة في وقتها. ويلحق بذلك من تعذر عليه إقامة الصلاة في وقتها، ولكن العلماء يشترطون لذلك شروطا، من هذه الشروط أن لا يكون الجمع جمع تقديم، وإنما يكون الجمع جمع تأخير، وذلك لأنه يتحين في وقت الصلاتين أيهما أمكنه، وهذا لا يتأتى إلا إذا فات وقت الصلاة الأولى، فيكون الجمع جمع تأخير لا جمع تقديم. وذكر بعض أهل العلم أن يكون لا يكون ذلك على سبيل الدوام، وإنما إذا وجد السبب المانع له من أن يصلي الصلاة في لا يستطيع مفارقة مكانه يؤخر الصلاة، ففي هذه الحال نعم يؤخر الصلاة. أما أنه يجمع بين الصلاتين في كل حال فهذا لا يجوز، وإنما يجوز في ذاك الوقت الذي تعذر معه أن يصلي الصلاة في وقتها. إذن لابد أن يكون عنده عذر صحيح يمنعه من أن يصلي الصلاة في وقتها، وأن لا يكون ذلك على سبيل الدوام، وأن يكون الجمع جمع تأخير لا جمع تقديم. نعم
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. الأخ نور يقول الذي نعلمه أنه لا يجوز الحديث أثناء خطبة الجمعة، ويقول قد يعني ورد حديث أن عمر رضي الله عنه كان يخطب الجمعة فدخل أحد الصحابة متأخر فدار بينهما كلام وحديث، فيقول هل هذا الحديث يتعارض مع الذي يعني ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يجوز الحديث أثناء خطبة الجمعة؟
لا أدري ما الجواب الذي أجاب به أخي فضلة الشيخ عبد الله الحمادي، ولكن بالنسبة لكلام الخطيب، الخطيب يجوز له أن يتكلم مع أي فرد من المصلين، وهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام في عدة أحاديث تكلم مع المصلين، ومن ذلك حديثه صلى الله عليه وسلم مع سليك الغطفاني عندما دخل المسجد والنبي عليه الصلاة والسلام يخطب فقال له يا سليك أصليت ركعتين؟ فأجاب تكلم فقال لا، قال قم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. وأيضا في حديث الأعرابي الذي دخل يوم الجمعة فقال كلم الرسول صلى الله عليه وسلم في الخطبة وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يغيثنا، فدعا النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الخطبة التي تليها دخل رجل من ذاك الباب قال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا فتكلم، وغير ذلك حديث كثيرة جدا. وذاك الرجل الذي دخل المسجد عربي دخل المسجد فقال يا رسول الله علمني مما علمك الله، فترك النبي عليه الصلاة والسلام الخطبة ونزل وأتي له بالكرسي فجلس يعلم الرجل حتى إذا فرغ رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المنبر وأكمل خطبته. فالأحاديث في حديث الخطيب مع المصلين أحاديث كثيرة جدا، وهذا مستثنى من الحديث بين المأمومين بعضهم مع بعض، فالإمام له أن يكلم من شاء، ولكن الكلام لا يكون حديثا عابرا وإنما يكون الحاجة. فقد يعني قد يحصل أن أحد المصلين يحدث له حادث طبي، فيوقف الخطيب ويقول لهم ممكن أن تروا مثلا حالة هذا الرجل الصحية، فيحتاج المصلين إلى أن يتكلموا مع من؟ مع أخيهم، يقول ما بك استيقظ هل تحتاج إلى شيء مثلا ونحو ذلك. فهنا هذا الكلام لا يضر في صحة الخطبة أو في صحة الصلاة، وذلك لأن هذا الكلام إنما كان كلاما للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها فيكون الكلام بقدر الحاجة. أما أن يكون ذلك من غير ما حاجة أو عبث فهذا اللغو، ولذلك كان العبث بالحصى هو من جملة اللغو لأن ذلك لا ينفع، وإشغال للمصلي بما هو ليس في مصلحة الخطبة وهو العبث بالحصى، ويدخل في ذلك العبث بكل شيء، كإنسان يعبث بالهاتف مثلا هذا يعد من اللغو، وهذه من الأخطاء التي بدأت تنتشر بشكل واضح، وخصوصا في بعض الأماكن التي يكثر فيها الجهل ويقل فيها العلم. تتعجب أن بعض المصلين يأتي وينشغل بالهاتف كأنه يعيش في عالم آخر غير عالم خطبة الجمعة، وربما البعض يدخل ويسلم ويتكلم ويسأل عن الحال والخطيب يخطب. ولا مثل هذه الأمور لا ينبغي أن يفوتها الخطيب على الناس، فيوجههم ويعلمهم بأن هذه ليست محاضرة دينية لك أن تتكلم فيها، وإنما هي خطبة الأسبوع التي الملائكة إذا جلست تكتب الداخلين إلى المسجد فإنها تقف عند هذه اللحظة وتطوي الصحف وتأتي وتستمع الذكر. هذه الملائكة بعظمتها وجلالها تأتي وتستمع للخطبة. ولذلك مما نراه من مما يحزن القلب ويدمع العين هذا أو كما يقال عدم المبالاة بخطبة الجمعة، وكان هذه الخطبة لا تعني له شيئا. المهم يقول المهم يعني بالنسبة له أن يدرك الصلاة. إذا صلى يقول أنا صليت الجمعة، أين الخطبة؟ الخطبة لا منزلة له عنده. وهذا من الاستخفاف بشهادة، وهذا الأمر يعد من الاستخفاف بشعائر الله، ويعد نسأل الله السلامة والعافية يعد ذلك من المنكر الذي ينبغي على الإنسان يتفقد نفسه. النبي عليه الصلاة والسلام يقول من ترك ثلاث جمعات تهاونا طبع الله على قلبه، هذا في من ترك ثلاث جمع تهاونا. وفي الحقيقة الذي ترك نصف هذه الصلاة وهي الخطبة التي عند بعض العلماء يعدونها هي جزء من الصلاة، هي بمنزلة الركعتين من الظهر، وهذا قول لبعض أهل العلم، فكأنه أفقد جزءا من حقيقة هذه الصلاة بعدم سماعه للخطبة. والإنسان سبحان الله يدري متى يقذف الحق في قلبه، فرب كلمة يسمعها من الخطيب يهديه الله جل وعلا بهذه الكلمات، وربما تصحح له مفاهيم خاطئة. وخطبة الجمعة يبحث في مدلولاتها مثل هذه الأمور. إذن في الحقيقة الحديث عن الجمعة وخطبة الجمعة حديث في الحقيقة يحتاج إلى مجالس كثيرة، ولكن الأخ السائل تطرق إلى الحديث الذي يكون بين الخطيب أو الإمام في الخطيب يوم الجمعة مع المأمومين، وهذا بابه واسع ولكن يكون بقدر الحاجة. فإذا تطلبت الحاجة حديث الخطيب مع بعض المصلين فالأمر يرجع إلى الحاجة، فإذا لم تكن هناك حاجة فالإمام يقوم بدوره بالنصح والتوجيه وقراءة القرآن وتذكير الناس بالتقوى وغير ذلك من الكلام الطيب حتى تنقضي الخطبتين، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أصلي قيام الليل، فيقول أستيقظ من الليل وأصلي ثلاث ركعات، ركعتين ثم أسلم، ثم يقول أصلي ركعة واحدة ركعة الوتر.
أحسنت بهذه الصلاة، ولكن لو أنك أتيت بالأكمل في ذلك فالأكمل في ذلك أن تصلي 11 ركعة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل. فعائشة رضي الله عنها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي 4، فلا تسأل عن حسنهن وطولهن. وكان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يوتر من ذلك ب3. فأنت أتيت بالشق الأخير وهو شق الوتر، ولكنك قد استيقظت في وقت مبكر بحمد الله، فيمكنك أن تصلي ما تشاء من الصلوات ركعتين ركعتين، ولو أنك أطلت كان ذلك خير وبركة، لأن هذا هو وقت الصلاة، والله جل وعلا قال نبيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى يبعثك ربك مقاما محمودا. والمقام المحمود هو مقام ناله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان سبب نيله هذا المقام المحمود هو قيامه لليل. فقيام الليل فيه فضائل كثيرة، وسنذكر إن شاء الله فيما يتيسر إن شاء الله من حلقات قادمة شيئا من هذه الفضائل، فهي فيها شرف المؤمن، وهي داب الصالحين، وهي علامة من علامات التقوى، وعلامة من علامات الرجولة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمر: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم الليل. فحسن أنك قمت بثلاث، ولكنك لو أتيت بأكثر من ذلك لكان ذلك حسن، ولو فتحت المصحف وقرأت منه وأنت تصلي لا حرج في ذلك، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. معنا أخ راشد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ راشد، تفضل.
الله يحييك. سؤالي بس كالتالي: أنا حاليا في مقر عملي وقت صلاة الجمعة، فما أقدر أطلع وأحضر الصلاة، فراح يتوجب علي أني أصلي الظهر. فسؤالي: هل أصلي الظهر في وقتها ولا أنتظر إلى حين انتهاء صلاة الجمعة؟
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ راشد، تسمع إن شاء الله الرد، حياك الله. سؤال أخ راشد، فضل الشيخ يقول أنه يعمل في مكان، يقول: لا أستطيع أن أترك عملي وقت صلاة الجمعة، فيقول: هل أصلي صلاة الظهر، هل أصليها يقول في بداية الوقت، أو يقول أنتظر حتى يفرغ الناس من صلاة الجمعة؟
إذا تعذر على الإنسان أن يصلي الجمعة مع الجماعة الأولى فإنه لا يستعجل في صلاة الظهر، وإنما ينظر إذا كان بإمكانه أن يدرك الجمعة في مسجد آخر فإنه لا يصليها ظهرا، وإنما يصلي الجمعة في موضع آخر، أو أن بإمكانه أن يصلي الجمعة أولا ثم يذهب إلى عمله فهنا يفعل ذلك. وهناك اختلاف في التوقيت في إقامة صلاة الجمعة بين بعض الأماكن، فها هنا إذا علم أنه يدرك صلاة الجمعة في أول من يصلي أو مع آخر من يصلي، وليست المسافة التي يقطعها مسافة سفر، فها هنا لا يستعجل، وإنما يصلي الجمعة مع الجماعة التي يتيسر له أن يصلي فيها. فإن تعذر عليه ذلك فإنه له أن يصليها ظهرا، ولو أنه انتظر إلى أن تقضى الصلاة حتى ينقطع عذره بعدم قدرته على السعي للصلاة والخطبة كان ذلك حسنا، والوقت بحمد الله بين الصلاتين كله يعد وقتا للصلاة، فما بين الظهر والعصر هو وقت لأداء صلاة الجمعة إن قدر من سعى إليها، وأما من تعذر عليه فإن كل ذلك الوقت يعد وقتا لأداء صلاة الظهر، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة. يسأل فضل الشيخ عبر الرقم 6688، يقول: ما هي السنة عند يقول الرفع من الركوع أو بعد الرفع من الركوع؟ يقول: هل نضع أيدينا ونقبض على صدورنا أم تكون الأيدي على ممدودة على الجانبين؟
هذه المسألة في الحقيقة هي محل خلاف بين أهل العلم، فيذهب جمهور العلماء إلى أن وضع اليدين بعد الرفع من الركوع هو السدل، وهذا مذهب أكثر أهل العلم. وهناك وجه مروي عن الإمام أحمد أنه يقبض عقب الرفع من الركوع، وظاهر الأحاديث يدل على أن وضع اليدين إنما يكون سدلا عقب الرفع من الركوع لدلالة الأحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله حتى عاد كل مفصل إلى موضعه. وهذا يظهر منه أن الأقرب في ذلك هو السدل، وما فيه وما هو مروي عن الإمام أحمد إنما روي أنه قال أرجو أن لا يكون في ذلك بأس أي لمن قبض، ولم يجزم بأن ذلك هو الأفضل أو أن ذلك هو السنة. فمذهب جماهير أهل العلم وما يدل عليه ظاهر النص هو سدل اليدين عقب الرفع من الركوع، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول إذا تذكرت أو إذا تذكر يقول المشتري أن البائع لم يحتسب سلعة أخذها عنه، هل له أن يأخذها أم يرجع إليه ويحاسب عليها؟
إذا تبين أن البائع قد أخطأ فأعطى المشتري أكثر مما دفع، فهنا يلزم المشتري أن يرجع البضاعة الزائدة، لأنه لا يحل له أن يأخذ مالا لم يدفع عليه قيمة. ومما يعلم أن الأموال محرمة على الناس، والله جل وعلا قال يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومثل ذلك مما لا يرضاه البائع، فالبائع إنما هو إما أن يكون هو مالك لهذه السلعة فلا يرضى أن يعطي السلعة بالمجان، وإنما السلعة بقيمتها. وإن كان وكيلا في البيع فهو قد أخطأ في ذلك، وليس له أن يبيع شيئا بلا ثمن، فهذا مما يعلم أن البائع لا يرضى بأن يعطي شيئا هبة من غير أن يصرح أنه هبة. وعلى هذا فيلزمك أن ترجع البضاعة التي أخذت بلا ثمن إلى بائعها، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. هنا أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول هل يجوز للمرأة ركوب الخيل؟
يجوز للمرأة أن تركب الخيل، وليس في ذلك ما وليس في النصوص ما يدل على تحريم ركوب المرأة للخيل، ولكن ركوبها لابد أن يكون مضبوطا بالضوابط الشرعية، ومن ذلك بقاء الستر والحجاب عليها أثناء ركوب الخيل، ومن ذلك أيضا أن تبتعد عن نظر الأجانب، فلا تركب الخيل أمام الأجانب، وإنما تركب الخيل مع محرمها أو بعيدا عن الرجال. فإذا حافظت على حشمتها وعلى سترها وحجابها فليس في النصوص ما يحرم عليها ركوب الخيل، وبالله التوفيق.
بارك الله فيكم فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر أرسال نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل أسمع كلام الأطباء عندما يقولوا أن المريض قد توفي دماغيا ولا فائدة من بقائه على الأجهزة؟ أرجوكم أرشدونا إلى الصواب.
في الحقيقة هذه مسألة تتعلق بالموت، هل الموت الدماغي يعد موتا أو لا؟ والأدق من ذلك هل ترفع الأجهزة عن من مات دماغيا أو لا؟ للعلماء في ذلك قولين، فمن أهل العلم من يرى أنه لا يجوز رفع الأجهزة عن الميت موتا دماغيا، وذلك لأن القلب ينبض، وفي رفع هذه الأجهزة عنه رفع قتل له، وهذا قول يراه بعض العلماء. ولكن الصحيح والله أعلم أن علاج المريض إنما هو ليس بواجب إذا غلب على الظن أن هذا العلاج لا ينفع. فالعلاج للمريض أنواع، قد يكون هذا العلاج علاجا واجبا، وذلك إذا توقف حياة المريض توقفت على هذا العلاج، فهنا لا يجوز الإنسان أن يهدر حياته وأن يضيع حياته، ويجب عليه أن يسعى إلى طلب الدواء، وذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وقد يكون طلب الدواء والشفاء مستحبا وليس بواجب، قد يمرض الإنسان بعض الأمراض فيصبر، ومن المعلوم أن بعض الأمراض تحتاج إلى شيء من الصبر فتزول، كأعراض الحمى أو كأعراض الزكام مثلا، أو نزلات البرد، إذا صبر الإنسان عليها يومين أو ثلاثة غالبا ما تذهب عنه، فلا يلزمها هنا أن يطلب العلاج ويذهب إليه، وإنما قد يكون الصبر أحيانا يكون سببا في العلاج، فلا يجب عليه حينئذ، وقد يكون مكروها كأن يستعمل شيئا مما نهى عنه الشرع كالكي مثلا، فإن الكي مكروه وليس من المحرمات، ولذلك نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر عليه الصلاة والسلام في حديث السبع الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، قال وذكر في صفاتهم، عفوا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في صفات السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، قال ذكر منهم ولا يكتوون، فلشدة توكلهم على الله يكتوون. فالكي هو نوع من أنواع العلاج ولكنه مكروه، وقد يكون ذلك محرما، كأن يكون علاجا بما حرمه الله كالسم مثلا أو كالخنزير إذا كان وفق ضوابط يذكرها العلماء. إذن العلاج ليس في كل الأحوال واجب، فإذا كان هذا العلاج لا يؤدي نتيجته لم يكن واجبا عليهم أن يفعلوا ذلك. فإذا كان الأطباء قالوا أن هذا الدواء وهو وجود هذه الأجهزة عليه لا تنفعه أصلا، فهو إنما ينبض قلبه بهذه الأجهزة، ومثل هذه الأجهزة قد يحتاج إليها مريض آخر، هو في الحقيقة ممكن إذا استعملت له هذه الأجهزة أن تكون سببا في حياته. ناهيك عن الأطقم الطبية والتكاليف العلاج التي تدفع لهذا المريض الذي هو في الحقيقة قد فارق الحياة، فهو حياته إنما هي حياة نبض للقلب، وأما الدماغ فإنه كما يقرر الأطباء إذا ذهب فإنه لا يعود. فمثل هذا لو أن الأطباء لم يجعلوا الأجهزة عليه وإنما رفعوا الأجهزة لم يكن في ذلك قتل لهذا المريض، وإنما كما ذكرت استعمال العلاج إنما يكون واجبا أو مستحبا إذا كان ذلك مؤثر، أما إذا لم يكن مؤثر فاستعمال هذه الأجهزة إنما هي تضيع للمال وفي استعمالها لمريض آخر، أو استعمال هذه الأطقم الطبية التي شغلت بهذا المريض لمريض آخر ترجى حياته لكان ذلك أولى وأفضل. إذن رفع الأجهزة على من مات دماغيا لو أنه قرر الأطباء موت دماغه وأنه لا حياة له إلا إنما فقط هو نبض القلب فقط ولا يمكن أن يعود الدماغ إذا مات، فإذا رفعت الأجهزة عنه لم يكن ذلك قتلا لهذا المريض، وإنما هو راحة لهذا المريض وراحة لأهله. نسأل الله سبحانه وتعالى الشفاء لمرضانا ومرضى المسلمين.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي مدير إدارة الوعظ والإفتاء بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.